تستمعون إلى SBS عربي 24. استمعوا إلى البث الحي لإذاعة SBS عربي 24 عبر الراديو. بإمكانكم أيضاً الاستماع عبر موقعنا الإلكتروني وعن طريق تطبيق SBS راديو. زوروا sbs.com.au/arabic.
بالبداية منرحب أكيد بسيدي سوزان جبور، مديرة مركز ريستات في لبنان والخبيرة الدولية لمراقبة أماكن الاحتجاز. ست سوزان، حضرتك عم تزوري أستراليا حاليا وحابين نعرف منك سبب الزيارة.
أولا بدي أشكرك على الاستضافة. بالطبع أنا زيارتي إلى أستراليا عند هدف، وهو مشاركتي في مؤتمر عم بتعده ونظمته مؤسسة ستارت، وهالمؤتمر هو بيتناول موضوع الأشخاص اللاجئين وضحايا التعذيب، وحيكون في عدة محاور بالمؤتمر. أنا حيكون لي مداخلة في بداية المؤتمر حول الأوضاع اللاجئين وضحايا التعذيب على المستوى الوطني والإقليمي، وكيف ممكن نحن بنتعامل معهم في إطار مراكزنا المتخصصة. أكيد المؤتمر عنده أكثر من محور وهو بيستمر على 3 أيام، وفي عدد كبير من المشاركين على المستوى الدولي من خبراء ومن أكاديميين، وكل هيدا بيقدم إضافات حول موضوع تأهيل اللاجئين وإعادة توطينهم والتحديات اللي هن بيواجهوها في إعادة التوطين والوصول إلى بلد الثالث لحتى يرجعوا يعيدوا بناء حياتهم من جديد.
نعم ست سوزان، طبعا قبل ما نتطرق لموضوع اللاجئين في لبنان بالتحديد، خلينا يمكن نبدأ مع مركز ريستارت في لبنان اللي حضرتك بتديريه. هو مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وحضرتك صلك بالمجال فترة طويلة، فيرت تخبرينا يمكن عن موضوع الصحة النفسية أو إعادة تأهيل الناجين من العنف. هذا الموضوع عادة ما بيكون حساس بمجتمعاتنا العربية، فبالإضافة للتحديات اللي بيواجهها الناجي يمكن من التعذيب أو الاحتجاز أو العنف، حضرتكم أيضا بتواجهوا تحديات يمكن بالتطرق لهي المواضيع أو يمكن بتقديم المساعدة. يا ريت تخبريني أكثر عن هاي التحديات.
أولا فيما يخص مركز ريستارت في لبنان، هو بينفذ مشاريع على مستوى الوطني وكمان على المستوى الإقليمي. في عنده عدة برامج، ومن أهم برنامج عنده هو برنامج التأهيل، يلي هو برنامج تأهيل شامل بيقوم فيه فريق متعدد الاختصاصات من أخصائيين وأطباء في مجال الصحة والصحة النفسية. أكيد عمل إلى جانب ضحايا التعذيب هو عمل في له عدة تحديات وبيواجه مشاكل وصعوبات عدة. أولا على نحن علينا مش فقط نهتم بالضحية من ناحية العلاج، علينا كمان توفير الحماية والوقاية، لأنه هدول الأشخاص بيكونوا عرضة لكثير من، ومنعرف نحن التعذيب هو عنده أهداف كتيرة، من أساسا هو أخذ الاعترافات من الضحايا، وخصوصا يلي هن عندهم انتماءات أو ولاءات سياسية معينة، وهي كسر إرادة الضحية، تهديدة ربما وانتزاع أقوالها تحت التعذيب. فمهمتنا مش فقط تنحصر بالتأهيل، ولكن السايكل يلي بنشتغل عليه هو توفير التأهيل والوقاية والحماية للضحايا. هيدا العمل بيستوجب أشخاص لديهم خبرة طويلة في هذا المجال. أنا عندي خبرة 21 سنة وبهيدا العمل، ومركزنا كون فريق من المختصين يلي بيتابعوا دورات تدريبية سواء في لبنان محليا أو إقليميا أو دوليا، ليكون عندهم القدرة على التعامل مع مع ضحايا التعذيب يلي عندهم خصائص جدا مغايرة عن الأشخاص التانيين يلي يتوجهوا إلى العلاج، وخصوصا العلاج النفسي. تحديات أيضا هي أنه الضحايا عطول عندهم الخوف في بناء علاقة مع المعالجين في بداية الأمر، إضافة للخوف من مشاركة تجربتهم الأليمة، خصوصا وأن أحيانا نتناول شيء أمني. فمشين هيك بيكون ضحايا حذرين في البداية، وهيدا تمرس عند المهنيين والمختصين هو اللي بيجعل من الضحية إنها فعلا تحس بالأمان لحتى تقدر تشارك تجربتها. تجارب ضحايا الناجين من التعذيب هي تجارب جدا قاسية ومؤلمة، خصوصا أن التعذيب بيحصل على يد أشخاص، وهيدا الشيء الإنسان ما بيقدر يقبله، بيقدر يقبل إنه قد يتعرض لشكل من الصدمات جراء هزات أرضية أو شكل من أشكال الكوارث الطبيعية، ولكن ليس التعذيب والانتهاكات اللي بتتم على يد البشر. مشان هيك بنشوف نحن الضحايا بيستغرقوا في العلاج أوقات جدا طويلة، ونحن بنشوف كمان إنه الضحايا مش وحدهم بيكونوا ضحايا، لأنه نيجي من التعذيب أفراد أسرهم، كون الضحية في عندها خاصية إنها بتتميها بالمعتدي، عندما بتخرج من الاعتقال أو من السجن بعد فترة طويلة قد يكون إنها تمارس هي نفس أعمال العنفية على أفراد أسرتها، وهيدا جزء من المشاكل بيعانوا منها ضحايا التعذيب. والأسرة بتعاني بفترة الاعتقال وما بعد الاعتقال لإعادة ترتيب حياتها وانتظام الحياة، خصوصا في مرحلة الاعتقال اللي أحيانا بتدوم لفترات طويلة، بتتغير ديناميكية العائلة وبتتغير الأدوار ضمن الأسرة، فبتصبح المرأة هي البريد وينر، هي اللي بتعيل العائلة، وبيرجع هالشخص يلي له فترة زمنية محددة قد تجوز سنوات قد تكون سنوات ليعيد مكانته في الأسرة، كمان بيكون فيها صعوبة على أفراد الأسرة وعلى الشخص بنفسه. مشان هيك عملية التأهيل مش فقط تتناول الضحية، تتناول العائلة، تتناول جميع أفراد الأسرة يلي هن قد يكونوا عانوا إلى فترة الاعتقال، ويمكن يكونوا كانوا على مرأة من عين تم اعتقال مثلا ولي أمر العائلة أو الأب أو الأخ الأكبر، وهيدا الشيء بيزرع الخوف، وهالخوف بيؤدي لدى أفراد الأسرة للعديد من الاضطرابات النفسية، وخصوصا الأطفال يلي ممكن نشوف عليهم مش فقط مشاكل نفسية وسلوكية، ولكن قد يكونوا كمان عندهم مشاكل تعلمية وبيتأثروا وتتأخر نتائجهم المدرسية. وممكن كمان توجه الأمات لألنا وتقول لك ابني بعد اعتقال زوجي صار شخص آخر، عنده حركة زائدة، صار عنيف، صار عدائي أكثر، فبتتغير سلوكيات وأنماط العلاقية عند الأطفال يلي خصوصا هن الأكثر حشيشة وأكثر تأثيرا.
ست سودان، يمكن إذا رجعنا لموضوع اللاجئين، لبنان يمكن من الدول اللي استقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين بالسنوات الأخيرة، ومثل ما بنعرف يمكن عدد كبير من هؤلاء اللاجئين السوريين هم ضحايا يمكن للصدمة أو للعنف شهدوا، يمكن حرب دامية استمرت لسنوات وبعدها مستمرة، بعد عندهم أفراد عائلة أيضا بسوريا يمكن عندهم مخاوف تجاه سلامتهم، فهل يا ترى استطاع لبنان أنه يحتوي هؤلاء اللاجئين، يقدم الدعم النفسي يمكن المحتاجين منهم، خاصة لا يمكن السجناء منهم اللي فروا من السجون أو اعتقلوا يمكن مع بداية النزاع؟
طبعا العالم كله صار يعرف اليوم انه لبنان من اصغر دولة في منطقة المينا تقريبا، هو اليوم بيستضيف حوالي 1,500,000 لاجئ، في منهم 1,000,000 وما يقارب 100,000 هن مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وما يقارب 500,000 غير مسجلين، وهيدا العدد الهائل من النازحين السوريين حسب ما يسموا في لبنان، كون لبنان ليس ببلد لجوء وغير مصدق على اتفاقية اللجوء 1951 ولا على البروتوكول الاختياري تبع 1967 يلي الملحق باتفاقية اللجوء. فلبنان أكيد يرزح تحت هذا العبء من اللجوء، لأنه اليوم في عندك إضافة إلى اللجوء السوري عندنا الوجود الفلسطيني، وفي عندك ما يقارب كمان 500,000 لاجئ فلسطيني اللي هم بوضعية أكيد مختلفة عن السوريين، ولكن لبنان اليوم عنده 2,000,000 نسمة، حوالي تقريبا 40% من سكانه صاروا من اللاجئين. فإذا بدي أتناول الموضوع الصحي، هل لبنان بإمكانه كدولة أنه يستجيب لحاجات اللاجئين الصحية والصحة النفسية بالتحديد؟ نحن بنعرف لبنان هو بحد ذاته لا يستطيع أن يوفر لمواطنينه خصوصا موضوع الصحة النفسية، فموضوع الصحة النفسية هو فعليا قائم بمجمله على مبادرات الهيئات الخاصة أو القطاع الخاص، وتحديدا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة المستشفيات. ف فمشين هيك فقط تقتصر عمل وزارة الصحة في لبنان على تقديم الاستشفاء لمن في عنا حالات بالدم بدها مستشفيات أمراض عقلية وعلى توفير الأدوية. مع العلم بأنه لبنان أو وزارة الصحة أطلقت استراتيجية وطنية للصحة النفسية وبرنامج وطني للصحة النفسية بال2014، ولكن ما زالت اليوم تعمل على تطوير كوادر لدمج الصحة النفسية في موضوع الصحة الرعاية الصحية الأولية، ولكن هذا الأمر يستغرق الكثير من الوقت. فمشين هيك تأخذ الجمعيات والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة دور تقديم وتوفير خدمات الصحة النفسية، وهيدا عبء كبير على لبنان، إضافة إلى مش فقط إنه عبء، إضافة إلى الأشخاص يلي هن بحاجة توفر لألون خدمة، هن أشخاص يعانون الكثير للوصول لها الخدمة، خصوصا فيما يتعلق بالأدوية يلي نحن نعرف أدوية الأمراض النفسية هي أدوية جدا لها كلفة باهظة، إضافة إلى توفرها مع هذا الكم الهائل من الاحتياجات مع عدد الهائل من الوجود اللاجئين السوريين في لبنان.
نرجع للمؤتمر اللي حضرتك مشاركة فيه، هذا المؤتمر رح يحضره عدد من الخبراء. أستراليا بلد لجوء مثل ما بتعرفي، وبيستقبل كل سنة عدد كبير من اللاجئين من كافة أنحاء العالم. لو سألتك اليوم كيف ممكن تقيمي يمكن الخدمات المقدمة للقادمين إلى أستراليا والناجين من التعذيب والعنف، وشو ممكن تكون نصيحتك لمقدمي الرعاية في أستراليا يمكن لتساعدهم بالمستقبل على تقديم الرعاية الأفضل؟
كثير من التواضع بقول انه خبرتي انا لقدم تقييم للخدمات التي بتوفرها الحكومه او منظمات المجتمع المدني ومراكز متخصصه في استراليا جدا متواضعه، وما بعرف اذا انا الشخص اللي بحق له يقيم، ولكن اللي فيني اقوله هون شو لازم نتعلمه انه الاشخاص اللي بيحصلوا على اللجوء اعاده التوطين وبيوصلوا الى بلدان سواء استراليا او غير استراليا في كافة بقاع العالم، هدول أشخاص يحتاجون إلى الكثير من الاهتمام والرعاية، لأنه حتى اللجوء هو نوع من إعادة التذكير بالصدمة، كونه الشخص هو من ثقافة معينة، جاي عنده تاريخ معين، عنده جاي من وضعية مختلفة، لا يقدر فعلا يندمج ببيئة جديدة، يتعلم لغة جديدة، يقدر يلاقي ينسج علاقات اجتماعية جديدة. هيدي كلياتها تستغرق من الوقت ما يكفي ومن الموارد ومن العمل إلى جانب هدول الأشخاص. فأكيد بعتقد أنا الخدمات هون تأخذ منحة ينطلق من احترام مبادئ حقوق الإنسان ونهج حقوق الإنسان، وأنا بقول رغم صعوبات والتحديات اللي يواجهوا الأشخاص اللي هم يوصلوا إلى بلدان مثل أستراليا، ولكن تبقى الكرامة الإنسانية بعتقد أنها مصانة، والحقوق تتوفر على قاعدة أنه هدول الأشخاص حق لهم بيكون لديهم الخدمات بشكل متساوي مع غيرهم من الأفراد الذين يقيمون على الأراضي الأسترالية. فأكيد شكر كتير كبير للدولة الأسترالية اللي عم تستضيف العدد الكبير من الأشخاص اللاجئين يلي هني بحاجة إلى إعادة بناء حياتهم ولو في بلد ثالث. يمكن ما كانوا يوما ما بيقولوا أنه نحنا حتكون هاي هو طريقنا أو هيدا مستقبلنا، ولكن القدر هو جبر هدول الأشخاص أنهم يكونوا لاجئين أو يعاد توطينهم في بلد ثالث، على أمل أنهم هني كمان يكونوا أوفياء للبلدين يلي بتستضيفهم ويكونوا مواطنين صالحين يحفظوا يكونوا تحت سقف القانون.
أستاذ سوزان، أكيد بالختام إذا بتحب تضيفي أي شيء أكيد الهوى لك.
أنا بدي أتشكرك على استضافتك لألي، وبدي أقول أنه على العالم بأجمعه أنه يوقف إلى جانب المشكلة السورية أو اللجوء السوري واللجوء في المنطقة، وقصة اللجوء وقصة اللاجئين هي منا إشكالية أعداد، هي إشكالية تتوجه تضامن دولي وتضامن على المستوى الإنساني، لأنه الناس تحت عذاباتها والعالم صامت.
الخبيرة الدولية لمراقبة أماكن الاحتجاز ومديرة مركز ريستارت في لبنان السيدة سوزان جبور، متحدثة إلى هبة قصوعة SBS عربي 24.
شكرا لاستماعكم لSBS عربي 24. لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستماع إلى برنامجنا بالكامل زوروا sbs.com.au/arabic.